بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية للشيخ العلامة ملا علي القاري، خرج أحاديثه أبو إسحاق الحويني الأثري عفى الله عنه، الناشر مكتبة الصحابة بجدة ومكتبة التابعين بمصر. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صحبت كتاب الأربعين للشيخ ملا علي القاري منذ أكثر من 10 سنوات، وكنت أرجو تحقيقه ونشره، فرغبت في الحصول على بعض نسخه المخطوطة إلى بعض إخواننا، وكنت على علم أن إحدى نسخه موجودة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المشرفة، وتقع ضمن مجموع رقم 85، وتتكون من 5 ورقات، ولم تصلني هذه النسخة ولا غيرها، فشغلت عن الكتاب، ولكن اختمرت عندي فكرة جمع صحيح الأحاديث القدسية مع اختيار أوعب الروايات فأثبتها وأذكر الزيادات الأخرى في أثناء تخريجي. وظللت طوال هذه السنوات أجمع على نوبات متفرقات ما يقع تحت يدي من هذه الأحاديث حتى قاربت 200 بدون تكرار، مع نقد الروايات وتوثيقها نقدا علميا دقيقا. ولكن من شأني أنني لا أطبع كتابا لي قط حتى تمر عليه عدة شهور وأحيانا سنوات أراجعه فيها، أقدم وأؤخر، وأبسط وأختصر، وألحق ما أجده من زيادات أستخرجها من مطالعتي الدائمة على مصنفات العلماء، حتى بلغني عن بعض الأحباب وقد قرأ اسم جزء لي في بعض الكتب قال: ما معناه عهدنا من أبي إسحاق أنه ينشر عنوان الكتاب فقط ويظل سنوات لا ينشره، مما يزهدنا في متابعة مشاريعه. وضرب لذلك مثلا ببذل الإحسان وقال: نسمع عنه منذ 10 سنوات ولم نره حتى الآن. ولعله رأى الجزء الأول منه والثاني في المرحلة الأخيرة من الطبع، ويظهر قريبا إن شاء الله. وأقول لهذا الحبيب: إن الفن الذي نشتغل به من أدق فنون العلم، بل أدقها على الإطلاق لتشعب مادته جدا وكثرة الكتب والأجزاء المسندة، وهذا العلم دين، وإذا كان من القبيح عند العلماء أن تنسب القول لغير قائله، كأن تقول مثلا إن ابن حزم ممن يحتج بالقياس لما علم عنه غير ذلك، فكيف إذا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله؟ فلا شك أن صاحبه داخل في جملة الكاذبين عليه وإن لم يقصد ذلك، فلأن الدخول في هذا العلم بغير بصر مرتع وخيم، وجب على المرء الطالب السلامة لنفسه أن يبذل الوسع قبل أن يصدر الحكم. فهذا هو الدافع الذي يجعلني أؤخر بعض مصنفاتي التي أنهيتها من قديم. وكان كتابي في صحيح الأحاديث القدسية من هذا القبيل، فلما هممت أن أنشره جعلت أراجعه مرة أخرى بقدر المكنة، فتأخر أيضا، فرأيت أكثر من كتاب طبع في صحيح الأحاديث القدسية، وهي وإن كان شوبها عيب إما من قلة استيعابها أو من ضعف في مادتها، فرأيت أن إخراج كتابي على صورته التي صنفته عليه قد لا يفيد كثيرا. وكانت لي رغبة قديمة أن أشرح هذه الأحاديث، فرأيت أن أخرج الكتاب مخرجا ومشروحا فتكون الفائدة منه أعم، وسميته الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية، وقد أنجز منه مجلد إلا قليلا، وأقدر الشرح بنحو 5 مجلدات والله الموفق. وكتاب 40 القدسية لملا علي القاري، والذي أقدمه اليوم إلى القراء الكرام، قصد به مؤلفه جمع 40 حديثا إلهية سيرا على سنن من تقدمه من العلماء المصنفين في هذا الباب، وهم كثيرون جدا ومصنفاتهم متنوعة، ولكن ليس لمجرد الجمع على وفق هذا العدد منقبة خاصة، لا سيما إذا علمنا أن الحديث الوارد فيها ضعيف أو رواه وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وله ألفاظ متعددة. قد قال الإمام أحمد: هذا متن مشهور بين الناس وليس له إسناد صحيح. وقال الدارقطني: كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء. وكذا قال ابن السكن وابن الجوزي والنووي وابن حجر وغيرهم. فالمستغرب أن يحسنه المصنف رحمه الله في مرقاة المفاتيح في الجزء الأول الصفحة 53 بعد 200. وقد تبين لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن المصنف ليس له ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين، بل هو في هذا الباب ناقل وجماع. ونظرت إلى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى، فظهر لي ما قلته جليا. ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها قد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته 11 حديثا ضعيفا من مجموع 40، وهذا يدلك على درجة نقده، لا سيما وقد صحح أكثرها مع وضوح عللها. كما أنك تراه في تخريجه يقول: رواه أحمد بسند صحيح والحاكم، فهذا يدلك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذي رواه أحمد دون الحاكم، فإلا فلو كان الطريق واحدة لكان الأولى أن يقال رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، وهذا واضح. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحد، وقد صنع هذا في أحاديث شتى، فانظر منها رقم 25 26 28 29 30 32. وقد سبق أن نشر هذا الكتاب باسطنبول في معرفة في مطبعة عارف أفندي سنة 24 و300 ألف هجرية، ثم أعاد نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في حلب سنة 45 و300 ألف هجرية، وقد ضبطت نصوصه وخرجت أحاديثه تخريجا وسطا. والله أسأل أن يتجاوز لي عما طغى فيه القلم وما جرى مني على الوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتبه أبو إسحاق الحويني الأثري عفى الله عنه في شهر ربيع الأول سنة 1240 هجرية. ترجمة المصنف. والشيخ الإمام العلامة أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي الشهير بملا علي القاري، وكلمة ملا كلمة فارسية، ويقال هي عربية مأخوذة من المولى ومعناها العالم الكبير. والقاري إنما أطلقوه عليه لأنه كان يقرأ القرآن بمكة، ووصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان فاشتهر به لذلك. وقد ولد بهراه، ولم أقف على سنة مولده، وقد يكون في حدود سنة 390 أو بعدها بقليل. فبعد هذه السنة بنحو 10 سنوات هاجر بعض العلماء من هراه إلى مكة بعد ظهور مذهب الرافضة، وكان منهم أسرة ملا علي القاري. تتلمذ القاري لشيوخ مكة المشهورين، ومنهم ابن حجر الهيثمي الفقيه الذي توفي سنة 73 و900، ومكث في مكة مدة طويلة، وكان يكتب الخط الرائق البديع. ذكروا في ترجمته أنه كان يكتب في كل عام مصحفا، وعليه نتف من القراءات والتفسير، فيبيعه ويقتات بثمنه من العام إلى العام، وقيل كان يكتب مصحفين. كان مالكي المذهب ثم حنفية، وقد عاب بعضهم عليه التعصب لا سيما ضد الشافعية، ولكني لم أرى هذا واضحا في مصنفات القاري التي طلعت عليها، فيحتمل أنه كان أحيانا يصدر منه ذلك كرد فعل لبعض متعصب الشافعية، وبين الفريقين ما يطول به المقال إلى حد الإملال، والحمد لله الذي عافانا. وكان القاري رحمه الله من المكثرين في التآليف، وتصانيفه تجاوزت 100. قال أبو الحسنات اللكنوي: وكل مؤلفاته نفيسة في بابها، فريدة ومفيدة، بلغته إلى مرتبة المجددية على رأس 1000 من الهجرة. توفي رحمه الله في شوال 14 و1000 للهجرة بمكة المشرفة، ودفن بمقبرة المعلاة، وترجمته تحتمل البسط، وفيما ذكرته كفاية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم والبر الكريم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه حملة علومه وآدابه، وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سنح في خاطر المفتقر إلى رحمة ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري أن أجمع من الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية 40 حديثا يرويه صدر الرواه وبدر الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات عن الله تبارك وتعالى، تارة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وتارة بالوحي والإلهام والمنام، مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام، وهي تغير القرآن الحميد والفرقان المجيد بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين، ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه التعيين، ثم يكون نقله متواترا قطعيا في كل طبقة وعصر، ويتفرع عليه فروع كثيرة عند العلماء بها شهيرة، منها عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية، ومنها عدم حرمة مسها وقراءتها للجنب والحائض والنفساء، ومنها عدم كفر جاحدها، ومنها عدم تعلق الإعجاز بها رجاء أن أكون في الدنيا داخلا تحت شرطية من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة، وفي الآخرة أسلك في جزاء كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هامش كذا. وحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا مع كثرة طرقه فهو ضعيف عند النقاد، وقد ذكرت طرقه تفصيلا في النافلة برقم 30 و200، ولعله ينشر قريبا. انتهى الهامش. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أحمد وأصحاب الست ما عدا البخاري. هامش هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم 32 و100، مسلم في الجزء الأول صفحة 96 بعد 200، عبد الباقي أبو عوانة في الجزء الثاني في الصفحة 26 و100، أبو داود برقم 21 و800، النسائي في الجزء الثاني في الصفحة 35 و100 و36 و100، أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 60 و400، عبد الرزاق في المصنف برقم 68 و700 بعد 2000، ابن خزيمة في الجزء الأول برقم 250، ابن حبان في الجزء الثالث برقم 5200 6200، وكذلك في الصفحة 75 بعد 700 والألف. الطحاوي في الشرح في الصفحة 58 بعد 100 والألفين، وفي المشكل في الجزء الثاني الصفحة 23. البيهقي في الجزء الثاني الصفحة 39، 66، 67، وفي الشعب في الجزء الخامس برقم 46 بعد 2000. ابن الجوزي في التحقيق برقم 93. ابن النحاسي في القطع والائتاف في الصفحة 101 بعد 100 والثانية بعد 100. البغوي في شرح السنة في الجزء الثالث الصفحة 47، وفي تفسيره في الجزء الأول الصفحة 43. الأصبهاني في الترغيب في الصفحة 800 جميعا من طريق مالك، وهو في موطئه في الجزء الأول الصفحة 84، 85، 39. من طريق العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوالي قراءة الهامش المطول في شرح الحديث الأول والتعليق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث. وتابع مالكا عليه ابن جريج أخبرني العلاء به. خرجه البخاري في جزء القراءة برقم 75، ومسلم في الجزء الأول في الصفحة 97 بعد 200، أبو عوانة في الجزء الثاني الصفحة 27 بعد 100، ابن ماجه في الصفحة 38 بعد 800، أحمد في الجزء الثاني الصفحة 85 بعد 200، ابن خزيمة في الجزء الأول برقم 89، الحكيم الترمذي في النوادر في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 2، عبد الرزاق في الصفحة 67 بعد 700 والألفين، ابن أبي شيبة في الجزء الأول الصفحة 60 بعد 300، وتابعه محمد بن إسحاق ابن يسار عن العلاء. خرجه البخاري في جزء القراءة برقم 73، وابن جرير في الجزء الأول الصفحة 86، البيهقي في القراءة في الصفحة 57، وكذلك تابعهم الوليد بن كثير. خرجه ابن جرير في الجزء الأول الصفحة 86، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة 66 بعد 100، والصفحة 67 بعد 100، وفي جزء القراءة برقم 54، ولكن خالفهم جماعة منهم سفيان بن عيينة وعبد العزيز ابن محمد الورواردي والعمري وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن يزيد البصري وجهضم ابن عبد الله، فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فصار شيخ العلاء هو أباه بدل أبي السائب. خرجه مسلم برقم 95، أبو عوانة في الجزء الثاني برقم 27، والترمذي في الصفحة 53 بعد 900 والألفين، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 41 بعد 200، الحميدي في الصفحتين 73 و900 والرابعة و700، ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 23، ابن حبان في الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 200، الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 1 شرطة 2، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة 38، 66، 167، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وتابعهم ابن سمعان فرواه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره بمثل حديث مالك، لكنه قال فيه: قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها له يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، فأقول حمدني عبدي الحديث. أخرجه الدارقطني في الجزء الأول في الصفحة 12 بعد 300، وقال: روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن، منهم مالك بن أنس وابن جريج وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجلان والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم، على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفاقهم على خلاف ما روى ابن سمعان أولى بالصواب، وابن سمعان هو عبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث، انتهى كلامه، أي الدارقطني. قلت: واختلاف مالك وابن عيينة في إسناده ليس بقادح، بل هو اختلاف تنوع، وقد جمعهما إسماعيل بن أبي أويس في نسق واحد، لكنه اختصر الحديث. خرجه مسلم في الجزء الأول الصفحة 97 بعد 200 عبد الباقي، وأبو عوانة في الجزء الأول الصفحة 127، والترمذي في الجزء الخامس في الصفحة 2 بعد 200 حلبي، والبيهقي في الجزء الثاني في الصفحة 38 وكذلك 75 بعد 300 من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وكان جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل أكثر من هذا. قال الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء، وكذا قال أحمد كما في مسائل أبي داود في الصفحة 12 بعد 300. لازلت أتابع القراءة في الهامش المطول لشرح الحديث الأول. وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 2: فالحديث صحيح من كلا الوجهين، كأن العلاء سمعه من أبيه عن أبي هريرة، وسمعه من أبي السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني عن أبي هريرة، فمرة رواه عن أبيه ومرة رواه عن أبي السائب، انتهى كلام الحكيم الترمذي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، خرجه الطبري في تفسيره في الجزء الأول الصفحة 86 واللفظ له، وابن أبي حاتم برقم 19، والإسماعيلي في معجمه في الجزء الثاني تقسيم قاف تقسيم 80 تقسيم 1 شرطه 2، وعن السهمي في تاريخ جرجان في الصفحة 85 والمئة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث تقسيم قاف 201 تقسيم 2 شرطه 202 تقسيم 1 من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن عجرة عن جابر بن عبد الله مرفوعا: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال هذا لي وله ما بقي. ووقع عند الإسماعيلي: وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال مجدني عبدي وله ما سأل وله ما بقي. وعزاه ابن كثير لأحمد وقال في الجزء الأول في الصفحة 13: غريب من هذا الوجه. قال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري في الجزء الأول الصفحة 200: هذا إسناد جيد صحيح. ثم نقل قول ابن كثير وقال: ولعله يريد أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد، وليس من ذلك بأس، وقد ثبت معناه من حديث أبي هريرة فهو شاهد قوي لصحته، انتهى كلام الشيخ ابن كثير. وفي الباب عن ابن عباس خرجه البيهقي في الشعب في الجزء الخامس برقم 47 و100 بعد 2000 بسند ضعيف جدا، ذكرته في النافلة برقم 210 والحمد لله. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء الثامن في الصفحة 39 بعد 700 شرطة فتح، والنسائي في الجزء الرابع تقسيم 12 بعد 100، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 93 و400 و300، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 93 و600، من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه عن أبي الزناد سفيان وابن عجلان وشعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 39 و700، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 17 بعد 300، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 84، والبغوي في شرح السنة في الجزء الأول الصفحة 81، من طريق عبد الرزاق، وهو في تفسيره قاف 13 و100 تقسيم 1، عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 50 بعد 300 والصفحة 51 بعد 300، من طريق ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة به، وسنده حسن في المتابعات. وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه، خرجه البخاري في الجزء الثامن في الصفحة 68 بعد 100، والطبراني في الكبير في الجزء العاشر برقم 51 و700 بعد 10,000، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس، وانتهى الهامش. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه، ورواه البخاري وأحمد. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 74 بعد 500، وفي الجزء العاشر الصفحة 64 بعد 500، وفي الجزء الثالث عشر صفحة 64 و400 فتح، وفي الأدب في الصفحة 69 و700 70 و700، ومسلم في الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 200 و2000، وأبو داود في الصفحة 74 بعد 205,000، وأحمد في الجزء الثاني وصفحة 38 بعد 200، 72 بعد 200، 75 بعد 200، 18 بعد 300، والحميدي في الصفحة 96 بعد 1000، والطبري في تفسيره في الجزء 25 في الصفحة 92، وابن حبان في الجزء السابع في الصفحة 88 و400، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 98 و500، والخطابي في الغريب في الجزء الأول في الصفحة 90 بعد 400، والحاكم في الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 400، وابن عدي في الكامل في الجزء السادس في الصفحة 77 بعد 2000، والبيهقي في الكبرى في الجزء الثالث في الصفحة 65 بعد 300، وفي الأسماء في الصفحة 21 بعد 300، والبغوي في شرح السنة في الجزء الثاني عشر في الصفحة 59 و300، والقضاعي في مسند الشهاب في الصفحة 21 بعد 900 من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متنوعة، وقد فصلت أسانيده وبينت ألفاظه في الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية، يسر الله إتمامه بخير. انتهى الهامش. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب في صفحة 17 بعد 500، وفي خلق الأفعال في صفحة 31 بعد 400، ومسلم في الجزء 24 في الصفحة 59 بعد 500 و2000، وابن حبان في الجزء 9 برقم 22 و300 بعد 7000، وأبو عوانة في البر والصلة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به، وأخرجه أحمد في الجزء 2 صفحة 400 بعد 400 من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: مرضت فلم يعدني ابن آدم، وظمئت فلم يسقني ابن آدم، فقلت: أتمرض يا ربي؟ قال: يمرض العبد من عبادي ممن في الأرض فلا يعاد، فلو عاده كان ما يعوده لي، ويظمأ في الأرض فلا يسقى، فلو سقي كان ما سقاه لي. انتهى الهامش. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه أحمد والبخاري. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء 10 الصفحة 16 بعد 100 فتح، وفي الأدب المفرد في الصفحة 34 بعد 500، والترمذي في الصفحة 400 بعد 2000، وأحمد في الجزء 3 صفحة 44 والمئة، 56 والمئة، 83 بعد 200، وعبد بن حميد في المنتخب في صفحة 27 بعد 200 والألف، 28 بعد 200 والألف، وأبو يعلى في الجزء 6 صفحة 75 بعد 300، وفي الجزء 7 صفحة 15 بعد 200، 68 بعد 200، والطبراني في الأوسط صفحة 52 بعد 200، وفي الصغير في صفحة 98 بعد 300، وابن عدي في الكامل في الجزء 3 صفحة 38 بعد 200 والألف، والبيهقي في الجزء 3 صفحة 75 بعد 300، والبغوي في شرح السنة في الجزء 5 صفحة 38 بعد 200 من طرق عن أنس، وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: 1- أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه النسائي في الأطراف برقم 1190 تقسيم 72 و300، الترمذي في الصفحة 41 بعد 400 والألفين وصححه، الدارمي في الجزء 2 في الصفحة 31 بعد 200 و32 بعد 200، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 65 بعد 200، والطبراني في الأوسط في الصفحة 79، وابن حبان في الصفحة 77، وابن عدي في الكامل في الجزء الثاني صفحة 11 بعد 700، وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الثاني في الصفحة 81 بعد 200، وفي الحلية في الجزء السادس في الصفحة 300. 2. العرباض بن سارية رضي الله عنه. ولا زلت أوالي قراءة الهامشي لشرح الحديث الخامس. عن العرباض بن سارية أخرجه ابن حبان برقم 6 بعد 700، والبخاري في التاريخ الكبير في الجزء الرابع تقسيم 2 تقسيم 12 و400 13 و400، ويعقوب بن سفيان في التاريخ في الجزء الثاني في الصفحة 48 بعد 300، والبزار في الصفحة 71 بعد 700، والطبراني في مسند الشاميين قاف 29 و200 51 و200، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس الصفحة 300. 3. أبو أمامة رضي الله عنه خرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 58 بعد 259 بعد 200. 4. شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد في الجزء الرابع في الصفحة 23. 5. ابن عباس رضي الله عنهما خرجه ابن حبان في الجزء الرابع في الصفحة 57 بعد 200، والطبراني في الكبير في الجزء الثاني عشر في الصفحة 54، وأبو يعلى في الجزء الرابع في الصفحة 52 بعد 200. 6. جرير بن عبد الله رضي الله عنه خرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع في الجزء الثاني الصفحة 300. 7. زيد بن أرقم رضي الله عنه خرجه البخاري في الأدب المفرد في الصفحة 32 بعد 500، والبزار في الصفحة 70 بعد 700، وأخرجه أحمد في الجزء الثالث صفحة 55، 56، 60، 61، عن أنس، وفيه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم. 8. بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه خرجه البزار في الصفحة 69 بعد 700 بسند واه فيه جابر الجعفي. انتهى الهامش. الحديث السادس. عن شداد بن أوس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب تبارك وتعالى للحفظة: إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له. وهو صحيح، رواه أحمد. همش: هذا حديث صحيح. خرجه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 23 بعد 100، والطبراني في الكبير في الجزء السابع برقم 36 بعد 7000، وفي مسند الشاميين قاف 66، وأبو نعيم في الحلية في الجزء التاسع الصفحة 900 والعاشرة بعد 300، من طرق عن إسماعيل بن عياش الراشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه. قلت: أين تريداني يرحمكم الله؟ قال: نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل عليه فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة وفضل. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر. قلت: وهذا سند جيد، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فصحيح كما قال أحمد والبخاري وغيرهما. وهذا منها. وراشد بن داود لا بأس به، وهو من صنعاء دمشق لا اليمن. وكأن الهيثمي رحمه الله لم يفطن إلى هذا، فقال في المجمع في الجزء الثاني الصفحة 300 و400 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني، وهو ضعيف في غير الشاميين، انتهى كلامه. والحديث عزاه الزبيدي في شرح الإحياء للحاكم وأبي يعلى، وللحديث شواهد ذكرتها في الهدية، انتهى الهامش. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. هامش: إسناده ضعيف. خرجه الترمذي برقم 88 بعد 2000، وابن ماجه برقم 740 بعد 3000، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 40 بعد 400، وابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 200، وهناد في الزهد في الصفحة 91 و300، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات قاف 59 و100 تقسيم 2، والطبراني في مسند الشاميين قاف 78، وابن السني في اليوم والليلة في الصفحة 46 بعد 500، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 47 بعد 500، والحاكم في الجزء الأول في الصفحة 45 بعد 300، والبيهقي في الشعب في الصفحة 44 بعد 809، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس الصفحة 86، وابن بلبان في المقاصد برقم 85 من طرق عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت: كذا، وظاهر الإسناد الصحة، ولكنه معل ولم ينتبه شيخنا أيده الله لها، فصححه في الصحيحة برقم 57 و500. وهذه العلة تتلخص في أن أبا أسامة إنما يروي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهو ضعيف، فكان يخطئ فيقول: عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، ولم يلقه كما نص على ذلك، وانتهى الهامش. قال موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهما منه، هو لم يلق ابن جابر، وإنما لقي ابن تميم فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة وابن تميم ضعيف. هامش. وقال يعقوب بن سفيان: قال محمد بن عبد الله بن نمير: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، وذكر لي أنه رجل يسمى باسمه، ولقراءة الهامش المطول في شرح الحديث. قال يعقوب: صدق، هو ابن تميم. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وتغافل. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الثاني تقسيم 2 تقسيم 300: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر. فالذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال أبو داود: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم متروك، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه، وكلما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم. ولي قراءة الهامش المطول. وقال أبو بكر ابن أبي داود: سمعت أبا أسامة عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي عن مكحول، فلما قدم ابن تميم الكوفة قال: أنا عبد الرحمن ابن يزيد الدمشقي. وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة مأمون، وابن تميم ضعيف. انتهى كلامه. قلت: فظاهر من كلام هؤلاء النقاد أن الواقع في السند هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وإن وقع في السند ابن جابر فلا يعتد بذلك لوهم أبي أسامة فيه. ومما يدل على ذلك أن أبا المغيرة رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن إسماعيل بن عبيد عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة به. أخرجه ابن جرير في تفسيره في الجزء 16 صفحة 83 و84، وابن السني في الصفحة 47 بعد 500، وابن عساكر وفي تاريخه برقم 19 تقسيم 40 تقسيم 1 كما في الصحيحة. وأبو المغيرة وعبد القدوس ابن الحجاج الخولاني وهو ثقة مأمون. وقد ساق ابن عساكر وفي ترجمة ابن تميم في الجزء 10 صفحة 42 بعد 200 و45 بعد 200 نقولا أخرى تدل على وهم أبي أسامة فيه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في الجزء 5 الصفحة 50 بعد 200: غريب. وقد اختلف في إسناده ومتنه، فرواه محمد ابن مطرف أبو غسان عن أبي حسين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة مرفوعة: الحمى من كير جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. أخرجه أحمد في الجزء 5 في الصفحة 52 بعد 200 و64 بعد 200، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات قاف 62 و100 تقسيم 2، والطبراني في الكبير جيم 8 برقم 68 و400 بعد 7000، والطحاوي في المشكل في الجزء 3 في الصفحة 68، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات قاف 12 و100 تقسيم 2. قال المنذري في الترغيب في الجزء 4 صفحة 300: رواه أحمد بإسناد لا بأس به كذا. وفيه نظر، لأن أبا حسين هو الفلسطيني. قال الحافظ ابن حجر: مجهول، وهو كذلك، فلم يروي عنه إلا أبو غسان كما صرح بذلك الذهبي في الميزان والهيثمي في المجمع في الجزء 2 صفحة 5 بعد 300. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء في الجزء 4 صفحة 48 بعد 100: خرجه أحمد من رواية أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة، وأبو صالح لا يعرف ولا يعرف اسمه. انتهى كذا. ويظهر أنه فرق بين أبي صالح الأشعري الشامي وأبي صالح الأشعري ويقال الأنصاري، وهما واحد. وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: لا بأس به، كما في الجرح والتعديل في الجزء 4 تقسيم 2 تقسيم 92 و300. ولكن لحديث أبي أمامة شواهد أخرى صحيحة، فالذي يصح هو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لله عز وجل ففيه نظر، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 8 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرب سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئاته في عنقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه. رواه رزين. هامش. قال المنذري في الترغيب في الجزء 4 صفحة 97 بعد 200: ذكره رزين ولم أره. قلت: ويغلب عليه عدم الصحة، ورزين هو ابن معاوية العبدري، جمع كتابا سماه تجريد الصحاح الستة، وهي الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه جعل بدلها موطأ مالك. وقد زاد أحاديث كثيرة ليست في هذه الكتب لا تعرف. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الصفحة 49 عند كلامه على حديث صلاة الرغائب: ومما أوجب طول الكلام عليها وقوعها في كتاب رزين ابن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين. وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في جامع الأصول، ولم ينبه على صحته في نفسه إلا نادرا، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة: ما لفظه؟ هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه. انتهى كلامه. ولم يحسن المصنف بوضعه هذا الحديث في كتابه. انتهى الهامش. الحديث التاسع عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه الدارمي في الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 200 والصفحة 15 بعد 200، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 91 400، وفي الجزء الرابع الصفحة 6 بعد 100، وابن المبارك في الزهد في الصفحة 9 بعد 900، وابن حبان في الصفحة 17 بعد 700، والثامنة 18 بعد 700، والثالثة 93 بعد 300 والألفين، والثامنة 68 بعد 400 والألفين، والطبراني في الكبير في الجزء الثاني 20 برقم 10 بعد 200، وفي مسند الشاميين قاف 42 و200 و43 و200، والدولابي في الكنى في الجزء الثاني صفحة 37 والثامنة 33، والحاكم في الجزء الرابع صفحة 40 بعد 200، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله برقم 2، وعنه البيهقي في 40 الصغرى برقم 24 و100 بتحقيقي. من طرق عن هشام بن الغاز: حدثنا حيان أبو النضر قال: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسود فإنه قد بلغني أن ألما به. قال: فقدته، فدخل عليه وهو ثقيل قد وجه، يعني نحو القبلة، وقد ذهب عقله. قال: نادوه، فقلت: إن هذا واثلة أخوك. قال: فأبقى الله من عقله أن واثلة قد جاء. قال: فمد يده فجعل يلتمس بها، فعرفت ما يريد، فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه، وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة، وذلك لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضعها مرة على صدره ومرة على وجهه ومرة على فيه. فقال واثرة: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ قال: أغرقتني ذنوب لي، أشفيت على هلكة، ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واثلة وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. والسياق لابن أبي الدنيا وهو عندهم مختصر. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وزاد على شرط مسلم كذا، وهو صحيح فقط كما قال الحاكم، والله أعلم. وحيان أبو النضر وثقه ابن معين وابن حبان في الجزء الثالث الصفحة 48، وقال ابن أبي حاتم في الجرح في الجزء الأول تقسيم 2 تقسيم 45 و200 عن أبيه صالح. ويرويه أيضا يزيد بن عبيدة عن حيان أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه، فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا له، وإن ظن بي شرا له. أخرجه ابن حبان برقم 1600 واللفظ له، والطبراني في الكبير في الجزء 22 برقم 900، وفي مسند الشاميين قاف 1900، من طريق محمد بن المهاجر، وهذا سند صحيح رجاله ثقات. ويرويه أيضا الوليد بن سليمان بن أبي السائب: سمعت حيان أبا النضر عن واثلة فذكره بنحوه بلفظ هشام بن الغاز. أخرجه أحمد في الجزء 93 والطبراني في الكبير في الجزء 22 برقم 111، وفي مسند الشاميين قاف 89، من طريق الوليد بن مسلم: حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب حدثني حيان أبو النضر عن واثلة، والسياق لأحمد، وهذا سند صحيح أيضا. ويرويه أيضا سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمع أبا النضر حيان فذكره بنحوه عن واثلة. خرجه أحمد في الجزء 93 أيضا، وسنده صحيح، وقد توبع حيان بن النضر عليه. تابعه اثنان ممن وقفت عليهما: واحد يونس بن ميسرة ابن حلبس قال: دخلنا على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة، فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا يزيد، كيف ظنك بربك؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 400 في مجمع البحرين، وفي الكبير في الجزء 22 برقم 15، وعنه أبو نعيم في الحلية في الجزء 9 برقم 600، من طريق عمرو بن واقد عن يونس به، وهذا سند ضعيف جدا، وعمرو بن واقد تالف تركه جماعة من النقاد، ولكن يشهد لللفظ حديثه رواية يزيد ابن عبيدة عن أبي النضر وقد مرت. انتهى الشريط الأول من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، وله بقية على الشريط الثاني.